أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في كون أحد العوضين دينا والشراء لعين ممن عليه الدين، وقلنا إنه إذا اشترى سقط الدين في ذمة المدين، ولكن هذا السقوط يحول المعاملة من معاملة جائزة إلى معاملة لازمة، بمعنى أن المعافاة وإن قلنا بأنها تفيد الإباحة، لكن في هذه الصورة بخصوصها تفيد اللزوم. ثم أوردنا كلاما ختمنا به للمحقق الفوهي رحمه الله، خلاصته أن الملكية هنا المالك الذي عليه الدين وباع كتابه للدائن، فالدائن اشترى الكتاب، سوف يملك الدين هذا المدين ملكية تكوينية. بالتالي إذا ملك الدين ملكية تكوينية أوردنا حتى لو سلمنا بوجود معنى للملكية التكوينية أيضا المعاملة تكون لازمة. ليش لازمة؟ لأنه لا نتعقل وجودا للملكية التكوينية غير ما هو المتعارف من أنماط الملكية الاعتبارية للأموال الخارجية أو الأعيان الخارجية. في الأمس لم نتعقل معنى جديدا، قلنا إن هذه الملكية التي قال المرحوم السيد الخوئي رحمه الله إنها ملكية شنو؟ تكوينية، لا تكون ملكية اعتبارية، على فرض أن لا تكون ملكية اعتبارية محضة، ولا ملكية حقيقية كملكية الإنسان لأعضائه، وهي من الواضح ليست ملكية حقانية التي عبرنا عنها كملكية الله للأشياء، لأن هذه مختصة بالحق تبارك وتعالى. فإذا هذه الملكية التي يقول السيد الخوئي رحمه الله إنها ملكية تكوينية لا نتعقل معنى جديدا لها، وإن كان الشيخ قال لعله يقصد التحقق القهري، حتى الذين يقولون طبعا الملكية الاعتبارية يقولون أنه يتحقق قهريا، لكن لا بأس، لعل يمكن القهرية لها درجات، يمكن يعني تشكيك، يعني ممكن يكون قصده ذاك، احنا لا يعني ما أبان عن قصدي هو، بس احنا ما نتعق. المهم انه حتى بناء على ما قاله السيد الخوئي رحمه الله فبسقوط الدين عن ذمة المدين تصبح المعاملة الجائزة لازمة، هذا واضح. وقيل تبقى لا جائزة، ليش؟ تبقى جائزة. يقال إن مراد السيد الخوئي من قوله بالملكية التكوينية الجوائز. يقول إذا كان الدين له وجود اعتباري في ذمة المدين، هذا الوجود الاعتباري يجب على المدين أن يفي الدين للدائن، أن يوفي يعني أن يعطي هذا المال الذي يطلبه الدائن منه. إذا مثلا انتهت المدة، إذا طالبه الدائن، إذا كان الدين في ذمة المدين بوجوده الاعتباري الذي اعتبره العقلاء له حقيقة، ويجوز رجوع الدائن إلى المدين إذا انقضى الأجل. مو في المعاطاة، احنا كلامنا هنا مو في المعاطاة. فحتى في المعاطاة إذا قلنا بالملكية التكوينية يسوغ للدائن أن يرجع الكتاب الذي اشتراه بالدين الذي في ذمة المدين، وبالتالي يطالب المدين بالمئة دينار مثلا أو بالدينار. واضح؟ فقول السيد الخوئي رحمه الله إن الملكية هنا تكوينية قصده جواز الرجوع. طبعا بما أننا لا نتعقل معنى الملكية التكوينية معنى حقيقي، فالصحيح أنه لا يجوز الرجوع حتى بناء على يعني الملكية التكوينية التي قال بها السيد الخوئي. ليش؟ لأننا لو سلمنا جدلا وجود ملكية تكوينية للدين الذي اشتراه شنو؟ في الحقيقة اشتراه المدين، ذاك اشترى الكتاب وذي اشترى الدين الذي في ذمته بالكتاب. طيب بعد أن اشتراه ماذا تحقق لديه بهذه الملكية التكوينية؟ سقوط الدين، سواء كان ملكية اعتبارية أو ملكية تكوينية، ما في شيء جديد غير سقوط الدين من ذمة المدين. فسقوط الدين يعني أن هذا المدين بعد سقوط الدين يشبه سقوطه، خلنا نقول يشبه، مثيل، يقترب من القول بإعادة المعدوم. فكيف نسوغ للدائن أن يرجع الكتاب وأن يأخذ الدين من ذمة المدين حتى بناء على الملكية التكوينية؟ واضح لنا الفكرة؟ أي. فإذا سواء قلنا بالملكية الاعتبارية أو التكوينية، فالصحيح أنه إذا اشترى الكتاب وسقط الدين هذا لا يعود، السقوط يعني عدم العود، وبالتالي تصبح المعاملة جائزة لازمة. واضح؟
سيد حافظ ما ذكر هذا الملكية التكوينية في التنقيح، ما ذكرها ممكن في المصباح ذكرها
بحث الغرضي بس انه ذكرها يعني بالمرور السريع الغرض. إذن حتى على القول بالملكية التكوينية تصبح المعاملة لازمة. وقيل إن هذا البحث لا محل له من الإعراب. ها هنا عجيب، شلون لا محل له من الإعراب؟ تتذكرون في تعريف البيع قلنا مبادلة مال بمال، واستشكلنا في بيع الدين ممن عليه الدين، قلنا هل يجوز؟ أو ما يجوز بيع الدين ممن عليه الدين، لأنه لا مالية للدين. فيما بعد في نهاية المطاف، نهاية المطاف قلنا يجوز بيع الدين ممن عليه الدين، لأن الدين له وجود اعتباري، العقلاء تعتبر مالية للدين، ولذلك يجوز بيع الدين بتخفيض القيمة، ما عندنا مشكلة في بيع الدين، خفض القيمة ويباع. عرفنا؟ الآن في ذمتي لك 1000 ريال، يجي واحد أجنبي يقول لك أنا حولني عليه، أنا أشتري هذا ب800 ريال بيع الدين، أو أنا أشتري الدين اللي في ذمتي، أنا يجوز لي أشتري أيضا، ما في مشكلة. أقول لك هذا الدين لمدة سنة، الآن أنا بعطيك يعني 800، أشتري هذا اللي لمدة سنة حتى لا يقرب بتبديل العملة، عرفنا؟ بعملة أخفض يعني من هذه 1000 ريال تساوي 800 ريال، يعني ب200 دولار مثلا، هذا يجوز. طيب النتيجة، لما اشترى المدين الدين الذي في ذمته سقط الدين، نتيجة السقوط، بعد ما عندنا شيء غير السقوط، صحيح؟ طيب سقط الدين بشراء المدين للدين الذي في ذمته، إذن لا نتعقل معنى غير السقوط، ما في شيء غير السقوط. نجي هنا نقول المعاطاة كما قال القدماء لا توجب اللزوم في المعاملة، غاية ما يستفاد من المعاطاة الجواز. المعاطاة في الدين أيضا جائزة، لأن معنى المعاطاة، المعاطاة هو مسوغية رجوع كل من المتعاطيين في العين التي أعطاها، بس القول بالإباحة من الأساس في الدين لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن الثمر منه السقوط، عرفنا؟ ما في ثمرة ثانية غير السقوط، سقوط الدين ممن في ذمته عندما يشتريه، سلمنا بجواز الشراء، سلمنا بوجود مالية لهذا الدين، لكن ما عندنا شيء غير سقوط الدين ممن عليه الدين. فبالتالي بعد لا معنى للقول بأن المعاطاة يستفاد منها الجواز، يستفاد منها الجواز في الأشياء، في المبادلات، في الأعيان، في الأموال، بس أصل البحث هنا لا معنى له، لأن الغاية والثمرة من شراء المدين للدين الذي في ذمته الإبراء، كأنه يقول أنا أبرأتك، أعطني الكتاب لأبرئ ذمتك، فما في شيء حتى نقول هذه المعاملة أصلها جاء يعني فيها الجواز ثم بعد الشراء صارت لازمة، ما في شيء جديد عندنا. واضح لنا الفكرة؟
يسوغ بيع الدين،
يسوغ بيع وشراء،
هذا الثمرة،
بس شنو؟ سقوط الدين. لو كان لشخص أجنبي كان يبقى في الذمة، لأن الأجنبي حل محل الدائن، بس إحنا في فرضنا لو اشتراه المدين شنو الثمرة غير السقوط؟ فلا معنى أصلا للقول بأن المعاطاة في هذه الصورة تفيد الجواز، في معنى لها، لأن أقصى ما تدلل عليه هذه المعاملة هي ماذا؟ سقوط الدين من ذمة المدين، ما في شيء عندنا جديد. عرفنا؟ هي إباحة، بس شو الإباحة هنا؟ أصلا ما في إباحة، لأن أصلا لا معنى للقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، يعني كأننا نقول الإباحة سائغة في المعاطاة إذا كانت هناك أعيان وعروض، بس إذا كان دين في ذمة واشتراه المدين ما لا معنى للإباحة. لاحظنا، تأملوا في المسألة لأن ما في للسقوط، عرفنا؟ أي أيضا من الأمور التي توجب لزوم المعاملة بناء على الجواز، يعني بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، لكن فيما بعد تحققت الإباحة لدى المتعاطيين فباع كل من المتعاطيين العين التي تحت يده. الآن مثل ما قلنا مثال حس، أعطيتك عباءتي وأعطيتني الكرسي، يسوغ لي التصرف في الكرسي ويسوغ لك تصرف في العباءة. قمت أنت وبعت الكرسي وأنا أيضا بعت العباءة، فهذه البيع نقل الملكية لطرف ثالث يوجب تبدل الإباحة في المعاطاة إلى اللزوم. بس هنا نحتاج شوية بعض المقدمات حتى تصير المسألة يعني فيها إشراقة، فيها وضوح. مقدمة الأولى، احنا قلنا إن الإباحة، قلنا إن الإباحة فيما تقدم هي حكم شرعي، صح؟ وهذا الحكم الشرعي كما ذهب القدماء إليه هو مسوغية الرجوع لكل واحد من المتعاطيين فيما أعطاه للطرف المقابل، هذا الحكم الشرعي. شوفوا هذا الحكم الشرعي واضح أنه لا يتعلق بالعقد مثل الخيار، يعني الخيار قلنا يتعلق بالعقد فقط وفقط، حطوا كلمة فقط وفقط. إذا يتعلق بالعقد فقط وفقط معنى ذلك شنو؟ أنه حتى إذا تلفت إحدى العينين أو كلتا العينين الذي له الخيار يجوز أن يرجع، يعني يفسخ العقد ويرجع إلى المثل أو القيمة معا أو المسمى، مهم يرجع. فإذا هنا ما حكم به الشارع من جواز الإباحة يختلف عن الحق الذي يتعلق بالعقد. الإباحة كما تقدم صحيح أنها تتعلق بالعقد، تتذكرون فيما مضى، لكن قلنا مو تعلق بالعقد فقط وفقط، وإنما تتعلق بالعقد على أساس وجود العين، تتذكرون هذا أشرنا إليه فيما تقدم، يعني لابد أن تكون العين موجودة حتى يرجع كل واحد من المتعاطيين في العين التي أعطاها للطرف المقابل. أما قلنا إذا تلفت العينان أو تلفت إحداهما، هذه الأبحاث اللي مرت كلها في هذا. طيب إذن هنا الحكم الشرعي تعلق بالعين، بس أيضا لم يتعلق بالعين فقط وفقط، كما لم يتعلق بالعقد فقط وفقط، لم يتعلق بالعين فقط وفقط، بل تعلق بالعقد باعتبار وجود العين. شوفوا ايش قلنا في الهبة، قلنا الهبة حكم شرعي متعلقة بوجود العين وشروط، كأن تكون هذه العين الموهوبة شنو لم تتلف باقية، لم توهب لذي رحم، صح؟ طيب هنا نقول أيضا المعاطاة هذا العقد غير اللازم الجائز، تعلق بماذا؟ الحكم الشرعي بالجواز بالإباحة بعدم اللزوم تعلق بماذا؟ بالعقد، لكن في حال بقاء العين، عرفنا؟ لما يبيع أحد الطرفين أو كل من الطرفين شنو؟ ما أخذه من الطرف الآخر بالإباحة، طبعا هو ما أخذ بالإباحة، أخذ قلنا قصد المتعاطين ما هو؟ تمليك، لكن الشارع حكم بالإباحة، فأخذه بالإباحة يعني بحكم الشارع، حكم الشارع. لما نعم يأخذ كل من المتعاطيين العين بحكم الشارع، حكم الشارع يتعلق بالإباحة في حال بقاء العين، فلما تنتقل العين إلى الطرف الثالث سواء قلنا بانتقال كلا العينين، يعني كل منهما أنت أخذت العباءة وأنا أخذت الكرسي، الكرسي أنا بعته جاءني ثمن عال فبعت الكرسي وأنت أيضا بعت العباءة لاحتياجك إلى قيمتها، بعد ما في عين هنا، يعني انتقال الملكية هو أيضا بمثابة تلف العين، لاحظنا؟ صحيح العين باقية لكن مو باقية تحت يد من أخذ العين، وإنما تحت يد طرف ثالث، واضح لنا الفكرة؟ أي. فإذا حتى إذا قلنا إن العين باقية بعد بيع كلا العينين أو إحدى العينين، فالحكم الذي حكم به الشارع جواز رجوع كل واحد من المتعاطيين إلى العين، هذا الحكم مع بقاء العين، أما مع انتقال العين إلى الطرف الثالث فهذا الحكم غير موجود. قلت ليش مو موجود؟ موجود، لأن العين ما تلفت، غاية الأمر انتقلت إلى طرف ثالث، قل نعم خرجت عن ملكية ماذا؟ من أبيح له، وقد افترضنا أن المباح له، طبعا هذا كله على القول بأن المباح له يسوغ له أن يبيع العين إلى طرف ثالث، يعني على رأي نحن الإباحة مطلقة، مو على رأي المشهور، قالوا استشكلوا في قاعدة السلطان، قالوا لا هذا ما في، مع أن الكثير من استشكل في قاعدة السلطان سوغ بيع العين هنا، يعني كأنه غير رأيه لما وصل إلى هذه المسألة، واضح الفكرة لنا الآن؟
كان كل شيخ سالم بانتفاء الموضوع، يعني هل الموضوع هو وجوده في ذمته أو الموضوع هو نفس العين؟
لا، نفس العين باعتبار كونه مالكا لها، إذا طلعت إلى الطرف الآخر هو مو مالك لها، خلاص صار المالك لها الطرف الثالث، بس هذا الطرف الثالث فعلا هل هذا يعني لو باع يكون بيعه صحيحا أم لا؟ هذا في كلام تقدم، احنا الآن نبحث المسألة بناء على أن قاعدة السلطنة شنو تسوغ لمن أخذ العين بالإباحة أن يبيع لطرف ثالث، ماذا قلنا بقى؟ هذه قاعدة السلطنة فقط تجوز له أن يجلس على الكرسي أن يستفيد الاستفادات المعقولة، أما التصرفات الناقلة للملكية هذه ما حدود السلطنة، يعني هذه حكم شرعي. وقاعدة السلطنة شنو؟ لا تشرع. واضح؟ بس قلنا واضح أن هذا التصور يعني فيه خدشة. فإذا عرفنا النقطة الثانية أيضا المهمة، أن إذا قلنا باللزوم في حال انتقال الملكية إلى الطرف الثالث يكون ننتبه، ما المراد بهذا اللزوم؟ نقول اللزوم المطلق. ايش معنى اللزوم المطلق؟ يعني ما يكون قد باع كل من المتعاطيين واشترط لنفسه الخيار، لا، باع باشتراط الخيار، او وهب كل منهما او احدهما لذي رحم معا. يعني لو وهب شنو؟ لو وهب لغير ذي رحم، بما أنه يجوز له الرجوع، فقد نقول ببقاء الإباحة. احنا متى نقول باللزوم؟ على نحو الحتم والجزم. لو وهب أحد المتعاطيين لذي رحم أو باع مع إسقاط جميع الخيارات، أما لو باع مع وجود خيار له، خيار الفسق لمدة شهر، قبل الشهر فسق، هذا في كلام سيأتينا قيل بجواز الرجوع إلى العين وإن جرت عليها المعاملة. احنا كلامنا إذا أن المتعاطيين حتى على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، لو باع كل منهما إلى طرف ثالث بإلغاء الخيار أو وهب أحدهما أو كل منهما لطرف ثالث غير ذي رحم، أما في صورة كونه ذي رحم يصير المعاملة لازمة. واضح؟ لأن هذه الصور هي بمثابة التلف. واضح لنا الفكرة؟ تتم لما نقول باع لطرف ثالث مع إسقاط الخيارات أو وهب لذي رحم فتكون المعاملة لازمة. هذا لا يعني أنه في بعض الأحيان قد يبيع كل منهما لطرف ثالث ومع ذلك يجوز الفسخ العقد الذي اشتراه الطرف الثالث. عجيب شلون؟ كأن يتبين للطرف الثالث ما لم يتبين لكل من الطرفين. من شنو؟ من وجود عيب أو غبن معا. فقولنا بكون المعاملة لازمة بإسقاط الخيارات والهبة لذي الرحم لا يعني أنه لا يجوز الفسخ لوجود سبب آخر، كما في سائر البيوع اللازمة، البيع لازم، لكن قد مثلا يظهر ارتفاع للسعر فيصير هناك خيار غد. واضح لنا هذه النقطة؟ فإذا ماذا نقول؟ المن قد يقيل أحدهما الآخر، هناك إقالة، فيتحول هذا العقد من لازم إلى جائز، يجوز الرجوع في العين. فالقول باللزوم لا ينافي وجود الفسق من جهة أخرى، من جهة أخرى. واضح لنا الفكرة؟ كإقالة أحد الطرفين أو كل من الطرفين، أو بعد شنو؟ تبين لكل من الطرفين أن العين معيبة أو فيها غاب، فمعنى ذلك هذا التبين ماذا يعطينا إياه؟ يعطينا أنه يجوز إرجاع العين لمن باعها، عرفنا، وأخذ الثمن. بس كلامنا في اللزوم ما لم ترجع العين، مو معنى أن هذه العين لو بيعت أو على لغة أخرى بوعد إلى طرف ثالث، ومعنى أن الطرف الثالث لا يسوغ له أن يرجع العين بأي سبب، لا، قد يتبين له وجود عيب في العين المشترى، قد يتبين له ارتفاع القيمة، قد يقيل أحدهما الآخر، ومعنى هذا حرمة الرجوع لكل منهما، لكن العقد بحد ذاته كما يعبر الفلاسفة بما هو هو لازم. قد يأتي مثلا ما يوجب فسخ العقد من جهة ثانية، واضح لنا هذه الفكرة؟ فإذا تبين ذلك أو إذا تبينت هذه النقاط نقول أيضا من ملزمات العقد الذي حكم الشارع بجوازه في المعاطاة أن يبيع كل منهما العين على طرف ثالث مع إسقاط الخيارات، أو يهب أحدهما أو كل منهما لطرف ثالث لكنه من ذوي الأرحام، فحينئذ يتبدل هذا الجواز إلى صح التعبير الإباحة اللي هي جائزة في رجوع كل من الطرفين إلى العين التي أعطاها للطرف الآخر إلى لزوم المعاملة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.